السابقة هل اختلاف الأشخاص وبيئاتهم قناعاتهم ومتابعاتهم للأخبار وإلى آخره. ونحن دعوتنا دعوة وحي، فمن أراد أن يتكلم في مثل هذه الأحداث يتكلم باسمه لا باسم الدعوة. دعوتنا واضحة جلية، دعوة كتاب وسنة، دعوة وحي، ليست دعوة فكر. أما موضوع التحليل نلصق الشيء الحادث اللاحق بالشيء السابق هذا مش ممكن أبدا. هذه أمواج، هذه الأمواج يعتريها غباش، يعتريها عدم وضوح رؤية. الساسة يحتارون كيف يتكلمون، كل يتكلم وفق أرضية وفق خلفية معينة تختلف هذه الخلفيات. ما نريد هذه الأحداث أن تفرقنا ولا أن تحرفنا عن مسارنا.
نعم.
فالأمر العسر والصعب في مثل هذه الظروف أقول يعني ما يعني ينبغي أن تجعلنا نحيد عما هو بين أيدينا وأمام أعيننا من وحي يحبه الله ويرضاه، ولا يمكن أن يصيبه غبش بشيء يعني ننبذه ثم ننشغل بأشياء أين نحن في هذا الموقع. إحنا ما دمنا على رسالة متيقنين عليها تصفية وتربية، هذه الأحداث الجسام هي المحك الحقيقي لمن هو متيقن على هذا الشعار ولمن هو ليس بمتيقن عليه.
نعم بارك الله فيك.
الذي أراه أنا الآن في تحليلي الشخصي، ولا أعزو هذا لدعوتي، وفي تحليلي الشخصي أن الذي يجري في مصر خاصة هو عبارة عن إيجاد توصيات عالمية من إبراز القوة على حقيقتها في مصر.
نعم.
وثم يتبع بعد ذلك علاج لمثل هذه القوة، هي الآن إبراز الأمور من مخبئها وبتجرد. حقيقة الأمر الظاهر في التجرد والظاهر في أن الانتخابات نزيهة، هذا الظاهر صحيح.
نعم.
من أجل الفحص الحقيقي لكيف الشعب المصري، والشعب المصري هو الذي يبدأ دائما فيه المختبر، يبدأون يعني يجعلونه عينة كبيرة وعينة لسائر الشعوب الإسلامية، ثم بعد ذلك يعالج. أنا أظن أن الفترات القادمة، العقد القادم، فترة معالجة من حد هذه المظاهرات. ولذا هذا الإبراز، إبراز التيار السلفي من قبل حزب النور، سيعقبه ندم عظيم، وسيعقبه أنه شاركوا في المؤامرة من حيث يشعر أو لم يشعر. نحن دعوتنا ليست دعوة حزبية وليس لنا تصنيف، نحن نعتقد أن كل من في المسجد ممن حمل المعتقد الصحيح، ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الصحيح الذي لم ينحرف بتصوراته في حزبية مقيتة ولا في إقليمية ولم تعتري التشويه والنقص لأصوله، هو سلفي. ونأبى أن نجعل السلفية عبارة عن يعني أن نحصرها في زجاجة، في عنق زجاجة ونصبح كالحزبيين. كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدى حقها بأصولها العامة هو سلفي.
نعم.
الدعوة السلفية لا يستطيع أحد أن يقاومها، ولا يستطيع أحد أن يحاربها، ولا يستطيع أحد أن يقيسها كسائر المقاييس. إخواننا في موضوع في حزب النور أوجدوا معيارا لأهل الإعلام ولأهل السياسات ليعقب ذلك تدابير لمقياس هذه الدعوة، وهذا أمر خطير جدا، وهذا أمر يدلل على أننا نسير في غير الاتجاه الصحيح، ويدلل على أننا يعني تحزبنا إلى آخره. نحن شعارنا، شعار مشايخنا ينبذون الحزبية بالكلية، وينبذون هذا يعني كما يقولون يعني مثل هذه التجمعات التي تصرف فيها الأوقات وتهدر فيها الطاقات على تحليلات وعلى مصالح موهومة وليست مصالح حقيقية. أنا عندي أنقذ إنسان بتصوره فأعمق فيه المعتقد الصحيح، وأعمق فيه يعني تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجعله يترسم مناهج الفهم الصحيح، خير من أرض أعمل فيها من هو مندوب عن حزب الأحزاب اليسارية والاشتراكية، ومن هو مندوب عن الأحزاب البعثية، ومن هو مندوب عن الأقباط الأسلم، ترك هذا الموقع. لا أترك الأرض الخصبة التي تقبل النبت وتقبل يعني الزرع ثم أنشغل بأرض ليست بخصبة ولا يمكن أن تقبل الزرع إلى آخره. فعلي حال إذا وجد فائدة في هذه المجالس هي ليست أكثر من صوت يوصل للإعلام، والإعلام ليس بأيدينا، والإعلام يشوه دعوتنا، يشوه الإخبار.
نعم.
يحرفها كيف ما شاء. فعاد الأمر أننا ما استفدنا شيئا. التغيير الحقيقي كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أكد الله ذلك بقوله لا، بدأ بالتأكيد بقوله إن تفيد التأكيد، ثم جاء الصيغة ليست لم تأتي صيغة بصيغة إثبات، بدأت بصيغة نفي إن الله لا، حتى لا يغير حتى، وفي هذا إشارة إلى أن التغيير محصور في هذا الطريق دون غيره. ثم ذكر الله تعالى تغييرين، تغيير منه وربط التغيير الذي هو منه وهو القادر الذي لا يعجزه شيء، لا يعجز قدرته شيء، الله جل في علاه حتى يعمق فينا كيف يقع التغيير، ربط الله تغييره الذي هو يقدر على كل شيء بتغييرنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، ذكر تغييرين وذكر في كل تغيير فاعل، والله الذي يقدر على كل شيء علق تغييره على تغييرنا، لا يغير حتى يغير. ثم قال إن الله لا يغير ما، وما هذه للتقليل كقوله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هذه المال التقليل، حتى التغيير القليل لا يكون، حتى لا نتوهم أن التغيير جزئي والتغيير إحنا الآن نأخذ التغيير القليل من هذه الأساليب ثم نبني على هذا التغيير تغييرا آخر، الله نفى التغيير القليل، قال إن الله لا يغير ما، ثم قال بقوم، وقوم نكرة، والنكرة في السياق النفي، وهذا يفيد العموم، فهذا يشمل أهل مصر ويشمل أهل ليبيا ويشمل أهل الثورة ويشمل أهل الثورات الموجودة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. فالشاهد بارك الله فيك أن من زعم أن هذه الربيع العربي هذا تسمية غربية وليست هي، ليس هو ربيعا وليس هو عربي عربيا، ولو قلنا هو خريف غربي لكان الكلام صحيح. فالشاهد بارك الله فيك أننا يعني ينبغي أن نحذر، وينبغي أن لا تكون لنا مواقف في عبارة عن ردود فعل الإعلام. الناس إلا من رحم الله هم قتلى أو صرعى للإعلام، معركة الإعلام شرسة وشرسة جدا، وحرب كما يقولون حرب باردة. الواجب علينا في أزمنة الأزمنة التي نعيش أن نبقى ثابتين على ثوابتنا، ونبقى منادين بثوابتنا، والتغيير الذي نريد هو التغيير القائم على التصفية والتربية، هو موقف علمائنا السابقين رحمهم الله تعالى. شيخنا الألباني فيما هو أكبر من هذا، لما كانت جبهة الإنقاذ قريبة نصر يعني قدر يعني باع أو أقرب، كان يقول زوبعة في فنجان، وستكون زوبعة في فنجان، ستكون زوبعة في فنجان، هي إبراز المخبوء وإظهار المكمون لإجراء التدابير للعلاج من حد من الحد من هذه الظاهرة. وبلا شك أن كل عقلاء الدنيا يقولون أن الذي الإرهاصات التي بين أيدينا سواء فيما ظهر في المغرب أو فيما ظهر في ليبيا أو فيما ظهر في اليمن أو ما شابه، هو مباركة أمريكية بدأت بوادرها تظهر في مصر لما هنأت السفيرة الأمريكية في القاهرة الإخوان المسلمين، ولقاء وفد من الإخوان المسلمين مع بعض المسؤولين من الخارجية الأمريكية. هي مباركة لفكر الإخوان المسلمين، لأنهم وجدوا أن فكر الإخوان المسلمين هو الذي تسييس الإسلام، هو الذي يخدم الغرب الآن. والعجب كل العجب، الإخوان المسلمين يقولون نحن نريد حكومة إسلامية، والآن أخذوا أكبر المقاعد في البرلمان المصري، وهم الآن يصرحون أننا لن نرشح ولن ندعم أي واحد ينادي بالإسلام، وأنتم تنادون أنكم تستحكموا الإسلام، متناقضات من أعجب ما يكون. واحد يريد الإسلام وجمع الطاقات ويسفق الناس له
ورفع شعار الإسلام والحل،
ثم لما يصبح الإسلام قريبا منه وبيده، الآن قيام الخلافة الإسلامية على زعمهم، على زعمهم وبتصورهم مرهون بيدهم، مرهون بيدهم. فلما جاء الأمر وصل إلى أيديهم نبذوه. هم ليسوا أصحاب ديانهم، حزب سياسي خالص، حزب سياسي خالص مدهون بالإسلام. حكوا شوي ما بعد ما بعد اللون هذا ما تجد إسلام،
الله أكبر،
حقيقة. فهذا واقع، هذا واقع مصر الآن، واقع مصر. ينبغي للعقلاء أن يفهموا، أن يفهموا من هم الإخوان المسلمين، وأن يفهموا أن الإخوان المسلمين ليسوا خطرا على الغرب، وأن الإخوان المسلمين دينهم كالثوب، وكل درجة حرارة بتغير لبس الثوب على حسب الحرارة الموجودة، حسب المناخ، حسب المناخ شو بلزم تلبس تلبس، فالأمر عندهم سهل. وهذه الأمور كلها تدابير للحد من الأصوليين كما يقولون. وإخواننا في حزب النور ما قدروا الأمور، وإخواننا في حزب النور ما ببارك أعمالهم العلماء، وهم يتذرعون بفتاوى مشايخنا وعلمائنا فيذكرون شيئا وينسون أشياء. ومن أهم الأشياء التي ينسونها أن أمثال شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول يعني انتخبوا أصلح الموجود، لكن كان يقول كل من انتخب دخل الانتخابات فتبعه الناس فعليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم الدين. لما تذرع بعض النائبين في الأردن وكان قريبا من الشيخ في يوم من الأيام، وكان يقول الشيخ بقول لكم انتخبوا أقرب لأصلح الموجود واسألوا، أنا أصلح الموجود.
نعم.
فسألوا الشيخ رحمه الله في حياته، فقال لهم قولوا له أن عليه وزره ووزر من اتبعه في هذا المسلك إلى يوم الدين. أنا أقول انتخبوا أصلح الموجود لعوام الناس مع عوام المسلمين، وليس مع خواص إخواننا ممن انتهج هذا النهج. من انتهج هذا النهج ينبغي أن يبقى ثابتا في رفع راية التصفية والتربية. هذه طريقة عوجاء، هذه طريقة تخالف المنهج السلفي في الإصلاح، تخالف النصوص الشرعية في الإصلاح. النصوص الشرعية ظاهرة واضحة جلية، الله جل في علا ذكر لنا قصص الأنبياء هي قصص تاريخية، لكن أراد الله منا أن تكون قصص مثلية، تصبح مثالا لنا نترسمها، ما تبقى قصص تاريخية خالصة، وألا نغتر بالغرب وألا نغتر بالحياة بالأطر الإصلاح الحديثة هذه.
نعم.
هذه ليست إصلاحات حقيقية، هذه إصلاحات شكلية، وما ينبغي أن ننشغل عن الجوهر بالشكل.
نعم.
وإلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب.
بارك الله فيكم شيخنا. ذكرتم شيخنا أنه قد يكون هذا بل هو مخطط غربي ليعرفوا مدى قوى الإسلام وليضعون الحلول أو المعالجات لها. أنا أقول شيخ ربما عرفوا هذا من قبل ووضعوا هذه الخطة، والحلول والمعالجات موجودة عندهم. فبمعنى آخر شيخنا هم جروا كما هو ظاهر كما تفضلتم الإسلاميين لهذه المعركة وخاضوها. شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم كلام الشيخ الألباني إمام الألباني رحمه الله، كذلك هم يستدلون بكلام الإمام ابن عثيمين لما أجاز لجمعية إحياء التراث بالدخول وقال هذا يعني بعض الشر أهوى من بعض إذا وقع المسلم بين شرين، ولو لم يدخلوا في البرلمان الكويتي لدخلت الشيعة، والشيعة ليس لهم كوتا، وهناك 10 مقاعد إن لم يأخذها أهل السنة أخذها الشيعة، فلذلك بل قال هذا من الواجب. فشيخنا السؤال يعني إذا الإنسان سار في منهجه منهج التصفية والتربية ثم سار بهذا المنهج كأمر مكمل مضطر إليه من باب إذا وقع المسلم بين الشرين اختار أقلهما شرا، وما تخلى عن منهجه الأول في التصفية والتربية والتوعية، نقول يقولون لمن نترك هؤلاء العوام؟ نتركهم للإخوان أم نتركهم للعلمانيين أم لليساريين؟ فنحن مضطرون. هذا بعض كلامهم شيخنا، فما رأيكم؟
أولا رأيي الكلام يحتاج لتفصيل، وما يجوز أن نذكر شيئا وننسى شيئا.
نعم.
ولا يجوز أن ننزل كلام العلماء وأن نعامله معاملة النص الشرعي الذي فيه الشمول وفيه العصمة وفيه الحاكمية وفيه الثبات وفيه أنه صالح لكل زمن ومكان. فكلام علمائنا على فضلهم وعلمهم، إنما تكلموا في ظروف خاصة تحيط بكل بلدة وراعوا هذه الظروف. وكلام المشايخ لما أفتوا في موضوع مصر، أفتوا في موضوع الكويت وموضوع البحرين، والكويت والبحرين لهم وضع خاص. نحن ننكر على من يعني أسس حزبا وأشغل نفسه وأشغل غيره بمثل هذه الأمور. الأصل في الإشغال أن يكون في التوحيد، الأصل في الإشغال أن يكون في الاتباع، الأصل في الإشغال أن نشغل الناس بما أشغلت الأنبياء الناس، الوسائل التي اختلفت. أما الله لا يتركنا هملة، الله لا يتركنا دون أن يرسم لنا طريق السعادة في الدنيا والآخرة. وما ينبغي أن نتصور أن السعادة فقط في القضايا في الأمور النصية في الآخرة دون السعادة في الدنيا، فهذا خلل وخلل عظيم وعظيم وعظيم جدا في هذا الباب. أما موضوع الوسائل والاستفادة من هذه الوسائل بظرف معين بقدر معين دون أن نشغل الناس ودون أن نشغل الرأي العام ودون أن نشغل يعني طاقاتنا في موضوع تجنيد أو تحصيل الأصوات الملايين من الأصوات، فهذا أمر متروك للعلماء في جزئياته بمقداره. وليس الأمر أن نرسم سياسة جديدة للدعوة وأن ننحرف في طريق الدعوة. فالواجب بارك الله فيك على الدعاة جميعا وأن يبقوا ثابتين على طريقة الإصلاح وعلى مناهج الإصلاح مناهج الأنبياء. نحن لما نقول تزكية وتربية هي التزكية، هي التزكية والعلم التي ذكرها ربنا تعالى كثيرا في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التزكية والعلم. التزكية التي هي عبارة عن بارك الله فيك التي تحصل من التربية، والعلم الذي لا يمكن الوقوف على حقائقه إلا من خلال التصفية. فنحن لو كان العلم صادق، لو كان العلم صافيا بين أيدينا لما احتجنا التزكية، احتجنا العلم. وكذلك لو كان عندنا تربية صحيحة وبيئة صحيحة شرعية لما احتجنا للتزكية، لما احتجنا للتربية احتجنا للتزكية. فنظرا للظروف التي طرأت التي حرفت الناس عن الأخذ العلم الصحيح، فشيخنا رحمه الله كان يقول تصفية، ونظرا لما جرى من ظلم الناس لأنفسهم ووجود المعاصي فيما بينهم، كان شيخنا يقول تربية، تربية وسيلة لتحصيل التزكية، وتصفية وسيلة لتحصيل العلم. بهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا بعثه ربه جل في علاه. هذا الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا، وينبغي أن نملأ طاقاتنا، وينبغي أن نشغل أمتنا فيه. بدون هذه الطريقة، دون هذه الطريقة نحن في ضياع. نحن أصبحنا كالساسة، كالإعلاميين، كغيرهم من الناس، وهذا أمر ليس يعني أمر ممقوت ومنبود وليس بمقبول. موضوع إنه والله في ضرورة، والضرورة الضرورة يقدرها العلماء بمقدارها، ليس بالطريقة الموجودة الآن. الموجودة الطريقة الموجودة الآن أن يجتمع يعني أعداد كبيرة بمئات الألوف باسم الدعوة السلفية، هذا التمايز لا نقبله. الذي لم يحضر هو سلفي، الذي لم يحضر في بيته وهو على معتقد صحيح هو سلفي. نريد أن بروز هذه العضلات وهذا التكتل بهذه الطريقة وإظهار مجارات الغير، هذا نوع من أنواع الضعف، والمجاراة لا تكون إلا في حق ضعيف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه، يقول فيما أخرج الترمذي في سنن صحيح من حديث أنس، كان يقول ما أحب أن لي كذا وكذا وحكيت أحدا. كما أن العبد الكامل بفهمه وتصوره لا يحب أن يحاكي غيره، فالدعوة الكاملة في تصورها وفهمها لا تحاكي غيرها، لا تحاكي غيرها، هي دعوة مستقلة بأصولها. فهذه محاكاة للحزبيين، هذه التجمهرات وهذه عرض العضلات في مثل هذا الطريق هو في المآل يضر وفي الحال يسر. نحن نسر جدا بأن يكثر إخواننا، وبأن نجد في مصر يعني مئات الألوف، وأن نجد أعدادا طيبة، وأن يقبل الناس على انتخابهم، هذا لا يضرنا، هذا يسرنا. لكن نحن نخشى على عواقب الأمور. الإنسان العاقل ينظر إلى عواقب الأمور، ينظر إلى الباعث على المحرك لمثل هذه التجمعات. هذا الباعث فيه نقص. هذا الباعث ما فيه انشراح صدر وحمل هم الدعوة، الحمل الصحيح الشرعي الصحيح لإنقاذهم من غضب الله عز وجل. هو ردود فعل لمكر، هو يبور إن شاء الله لمكر الإعلام، لمكر باكر. الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هناك كذلك قول يقال أن الحكم على الأحزاب ليس لذات الاسم، وإنما للمرامي، لجوهر الأمر. هل دور الحزب هو دور إدارة وتنسيق وتجميع على أصل صحيح، أو هو تحزب وولاء وبراء على هذا الاسم؟ فالأول يقال ربما جائز، والآخر يقال ربما أو هو غير جائز. فبعض الجمعيات الخيرية الإخوان المسلمين شيخنا جمعية خيرية مسجلة في وزارة التنمية، ومع ذلك أخذت حكم الحزب، صار ولاء وبراء وحب وبغض على هذا الاسم. وشيخنا الألباني كما تعلمون شيخنا أجاز لبعض إخواننا في لبنان أن ينشئوا جمعيات، هذه من باب الإدارة وليس من باب التحزب. فلو كان الحزب هدفه هدف توعية وتوجيه، ويعلن للناس أن الولاء والبراء على أصل الإسلام، على أصل السنة، على أصل التصفية والتربية، فهل يختلف الحكم هنا شيخنا؟
بارك الله فيك. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول الأنصار وآخر يقول المهاجرين، قال أجهلية من ظهرانيكم. لم يمنع الشرع أن يسمى أهل مكة المهاجرون، أن يسمى أهل المدينة الأنصار. والأصل يدور في هذين الحديثين، الأصل يدور في هذين الأمرين. إذا أردنا التقييد العلمي للمسألة، وجد اسم مهاجرين، وجد اسم أنصار. لكن كأنني مع من يسوغ ويؤصل بأنه يتكلم في واقع غير الواقع المعاش، وكأنه يتكلم ويشخص حال أشخاص لم يسلموا من الأمراض. هؤلاء القوم المهاجرون والأنصار ما حصلوا هذين الاسمين إلا بعد جهد جهيد، وإلا بعد مجاهدة عظيمة، وثم من قدر الله جل في علاه وحكمته أن التسمية لصقت بهم بعد فعالهم لا قبلها. وهم ما تسموا بالمهاجرين والأنصار اسما قبل فعالهم، بعد أن ختموا فعالهم وجرى الذي جرى وقعت التسمية. فوجود الاسم المهاجرين والأنصار ما كان أصلا، ما كان موجودا. هم عملوا كثيرا على أصول صحيحة شرعية يحبها الله ويرضاها، نالوا بهذا الاسم الذي زكاهم الله تعالى به، ما أنشأوا اسما ثم فرقوا الأمة به. فالذي يريد أن يؤصل المسألة بتأصيل علمي عميق فعليه فقط أن لا ينسى، يا للمهاجرين يا للأنصار الجاهلية الأنا بين ظهرانيكم، وعلى المجوز أن يتأمل كثيرا اسم المهاجرين والأنصار الذي قال الله فيه والسابقون المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يوم. هذا قوله وقوله تعالى والذين اتبعوهم إشارة إلى أن المهاجرون والأنصار يتبعون في خصالهم وفعاله لا في أسمائهم. أنا أقول أن اليوم على التربية الموجودة والناس لم يربيهم العلماء والناس متركون للإعلام، متركون لاجتهاداتهم لقراءاتهم إلى آخره، أن الناس إن قلنا اعملوا حزبا وأن الذي لم يكن معكم تنصروه وتؤيدوه وتوالوه على من كان معكم، أخشى أن يكون هذا في إطار تنظير النظري ولا حظ له في الواقع العملي.
شيخنا، أما وأن الأمر قد تم والحزب قد تأسس ورموزه معروفون معروفون عندكم شيخ في منهجهم، يعني ما التوجيه للإخوة لطلاب العلم سواء كانوا في مصر أو كانوا في الأردن شيخنا، نظرتهم للحزب، موقفهم من الحزب، التبرؤ منهم أم السكوت؟
أنا أقول حفظك ربي وبارك فيك، الأمر قد تم ووقع، فهنالك عدة نداءات لعدة جهات. الجهة الأولى لإخواننا الذين لم يعني يفعلوا فعلهم، نقول إياكم أن تجاروهم، فالمجراة هم جاروا وأنتم لا تجاروا، ابقوا على تأصيلكم وابقوا على جهدكم. الأمر الآخر نداء لإخواننا لطلبة العلم من هؤلاء، لا تنشغلوا عن طلب العلم، لا تنشغلوا عن الوحي بأشياء محتملة وأشياء قد تندمون عليها ولا تدرون. مقدمات النصر نصر، ابقوا على مقدمات نصركم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله وهو مخبأ في الغار ولم يصل المدينة ولم يقم دولة ولم يكن ظاهر النصر. ذلك أن المفسرين قالوا أن مقدمات النصر نصر، ومن سلك في طريق النصر نصر، نحن منصورون بثوابت ديننا والنصر في ذات ديننا، وهذه وسائل ينبغي أن نقف عندها طويلا، مشاركة مع الخبثاء والمشاركة مع الأرضيين والمشاركة مع غير هدي السماء مشاركة خطيرة وخطيرة للغاية، ومشاركة معدية ومشاركة إذا كانت فيها مجاراة وتكون المصيبة والمصيبة الكبرى. أنا أقول لمن يعني تأثر بهؤلاء الإخوة الذين هم من حزب النور وغيره من الأحزاب الإسلامية، نحن نقول أن هؤلاء الإخوة طلبة العلم، احرصوا على علمكم، ابقوا في علمكم، تقدموا في علمكم، بثوا علمكم، أصححوا عقائد الناس، أصلحوا عبادات الناس، اتقوا الله في الناس، أدوا حق الله عليكم، احملوا الأمانة بصدق وإخلاص، أدوا دين الله عز وجل. مصر حرمت من التنفس ومن نشر الدعوة يعني على وجه الذي قد أذن فيه في مثل هذا الوقت. يبقى الخطاب، ما هو موقفنا؟ تبقى رسالة لما هو موقفنا من إخواننا من كبار ومؤسسي حزب النور، لهم علينا أن نسمع منهم، لهم حق علينا أن نسمع منهم، ولهم علينا أيضا النصيحة ولهم علينا المراقبة. هم إخواننا الآن، هم أحوج ما يحتاجون إلى من يراقبهم ويراقب صنيعهم ويدرس فعالهم، وكما يقولون اللي في الميمعة ليس في كمن هو خارج عنها. فالإنسان يعني لما يدخل في الميمعة يبدأ ينحرف من حيث يشعر أو لا يشعر، بزعم أنه يعلم ما لم يعلم غيره، فيبدأ ينحرف عن كليات وعن أصول وعن منهج الصحيح بمصوغات ودوافع أرضية وقد تكون مجهولة بحظوظ النفس، سواء كانت حظوظ نفس خالصة كمناصب ومكاسب ومراتب، أو بحظوظ نفس معنوية لمصلحة الحزب، فينحرف الحزب شيئا فشيئا. فالواجب لهم علينا أن لا نخذلهم، والواجب لهم علينا أن نناصحهم، لا نشف الناس فيهم. لم نرى للآن شيء، يعني كما يقولون لم يظهر الأمر على الوجه اللازم، لكن أنا أرى أن مجموعة من إخواننا الحريصين يراقبون ويكونون على صلة مع المشايخ ويتابعونهم أول بأول ويخبرونهم ماذا يجري، وتبقى مجال النصيحة. المطلوب من إخواننا أيضا أن يبادروا بقبل بقبول النصيحة، المطلوب منهم أن يكاتب العلماء أن يقبلوا أن يمدوا اليسور مع إخوانهم المعروفين من طلبة العلم، يكونون ظهرا لهم. كل حزب في الدنيا وكل حركة سياسية في الدنيا لها بعد استراتيجي في علم السياسة، قوتها من بعدها الاستراتيجي. إخواننا في حزب النور فيما يظهر لنا الآن ما ليس لهم بعد استراتيجي، يحتاجون أن يحافظوا على بعد استراتيجي سلفي شرعي صحيح، بحيث يكون لهم توجيه صحيح وتوجيه مقبول، ويتواصلون معهم تواصلا شرعيا صحيحا، لا يكتمونهم لا يغشونهم كما حاول بعض أعلام جبهة الإنقاذ أن يغشوا الشيخ في قصة معروفة لا داعي لتكرارها. وهذا شأن الحزبية، هذا شأن الحزبية. فأنا نصيحتي متنوعة، لكن نصيحتي للسلفيين في الدنيا أن يبقوا في قوتهم. أنا أرى أن هذه المجاراة هي مظهر قوة في قائمة على أصل ضعف، هو مظهر قوة لكن هو في حقيقة أمرها قائمة على أصل ضعف وليس على أصل قوة. إخواننا يبدون يعني حبا لشيخنا، وكذلك يعني يبدون حبا لمجموعة من العلماء، وهذا صمام أمان طيب يمكن أن يعني أن يدخل من خلاله. أنا أقول أن لشيخنا مقالة كتب بعض الشاميين قديما قبل حكومة حافظ أسد، كتب تجربته مع البرلمان وذكر تجربة مريرة، وأنه كان عالما من العلماء السورية وحاول أن يصلح، وذكر تفصيلا كيف لعبت به الدولة وكيف لعب به الإعلام في مقالة جميلة نشرت في مجلة البيان. صورتها لما علمت أن شيخنا رحمه الله تعالى كتب عليها بخطه بعض الكلمات، فصورت المقولة وإن شاء الله سأنشر ما وجدته بخط الشيخ قريبا. وجدت للشيخ خطوط على مقالات وعلى كتب وعلى جمعتها من عدة أماكن، فهذا المقال الشيخ يثني وعلى المقال، وهذا بلا شك هو صحيح. من ظن أن نصرة الأمة من طريق النواب مخطئ، مخالف لكتاب الله، لم يفهم سنة الله في النصر إلى آخره. فإذا هم أرادوا صوتا يوصلوه للناس، ما يكفي الميكروفون فقط، يكفي واحد وأخ طالب علم مؤصل يغامر بحقه ثم يقف أمام الميكروفون ويبين. أكثر من هذا مش ممكن نحصل شيء عن مجلس النواب. لكن نعم لا شك أن نحصل شيئا بقيد وضابط، وهو شيئا يخص دعوتنا. أما شيء فيه نفع للأمة فيمكن أن يحصل، ويمكن أن يكفينا هذا غيرنا. في الأمة أناس أحرار كما يقولون بتعبيراتهم الإعلامية اليوم، في ناس عندهم حب للوطن، في ناس عندهم حب للفضيلة، في ناس عندهم حب للعدل. ممكن أن نبقى على حالنا ونأخذ فتوى شيخنا، انتخبوا أحسن الموجود من هؤلاء الناس، وهم يحصلون مكاسب الشعب، المكاسب التي يحصلها الشعب. لكن نحن مشغولون بشيء إن لم نقم به لم يقم به غيرنا، لكن هم مشغولون بشيء الآن لو لم يقوموا به قام به غيرهم. وهذه نقطة مهمة جدا. إذا أردنا أن نميز أنفسنا لن نستطيع أن نميز أنفسنا إلا ببيان الأحكام الشرعية. هذا يكفينا واحد، يكفينا صوت واحد ميكروفون نوصل الخبر. يعني لا فرق عندي الآن مع الإخوان المسلمين، الكثرة الكاثرة اللي أخذوا ما أدري 100 أو كم صوت، 180 كذا صوت لعلهم، وأنا قاربوا على 100 إلا قليل. أنا أظن إذا كان الآن هم لا يريدون الرئيس يعني يعين من قبل المجلس، القلة والكثرة سيئة، القلة والكثرة سيئة. قد يرشح معك القبطي لمصلحة البلد، تتفق أنت وياه في أشياء تخص البلد. ما دام أنت أبعدت الإسلام الآن، أنت الآن أبعدت أن يحكم بالإسلام الأمر، وأنت تقول نحن لن نشجع. لماذا هذا الإحراج؟ هذا خذلان من الله عز وجل، هذا خذلان. وهذا الخذلان حتى يصبح من لا عينين له يرى دعوة الإخوان ويعرف دعوة الإخوان، ويعرف أن دعوتهم في المناداة بالإسلام هي دعوة فارغة وليست هي الإسلام. لا نريد أن نكرر المسألة، نكرر المشهد بهذه الكثرة. أنتم تقولون الإعلام، حتى الإعلام الواسطة التي بينكم وبين الناس وليس بأيديكم، وله أن ينتقي من عباراتكم وأن يدبلجها ويعرضها على وجه مشوه. فيبقى الأمر أننا نحتاج أن ننجي الناس عند الله عز وجل، ويبقى العاقل يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول إذا خسرنا موقعنا بين الأمم فلا نخسر موقعنا من جنة
الله
ربنا.
الله أكبر. والله شيخنا حتى مع وجود القنوات الإسلامية التابعة إذا جاء التعبير الدعوة السلفية كالرحمة وغيرها ويتكلمون من خلالها، يعني قد يكون في الأمر فسحة شيخنا. ثم بارك الله
أقول
فيكم.
نعم الأمر فسحة على فرض أنك تضمن بقاء الرحمة وغيره.
نعم نعم.
لكن هذه الأمور ليس بأيديهم.
إيه
هذا مجرد ما دفع لهم شيء زائد من إيران وهي عدو لهم غيروا وبدلوا.
نسأل الله العافية. شيخنا مجلس
يعني اللعبة ما كملت، اللعبة اللي قادمة ستتكامل أدوارها. فلا يجوز لنا أن نجعل القادم بالمقدمات التي بين أيدينا الآن.
نعم بارك الله فيك شيخنا. بذكر هناك مجلس لأهل العلم، مجلس علماء يرجع إليه في هذه القضايا بالذات. أنا حقيقة عرفت بعضهم ويبدو أنهم على خير وسنة ويستشارون في هذا الأمر. هل هذا يكفي شيخنا؟ ذكرتم أنتم في حديثكم في معرض حديثكم أن الرجوع إلى أهل العلم وكذا والتواصل معهم.
أنا حقيقة لم أتابع أفراد هذا المجلس، سمعت به.
نعم.
ما أتابع الفضائيات المتابعة اللازمة التي تخولني أن أتكلم بكلام يعني أنه هل هؤلاء يكفي أم لا يكفي، لكن أيضا يعني هم بحاجة إلى غيرهم أيضا.
لا شك.
على الأقل تكون الحاجة من أجل المناصرة ومن أجل المناصحة. نحن نحب أن تكون الدعوة السلفية هي الدعوة التي تعم الأرض كلها وأرجاء الدنيا كلها. الخوف من لما نقرأ كلام ربنا ولما نعلم سنة الله في التغيير التي جرت مع الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نرى أن هذا التغيير لن يكون عبر هذه الوسيلة وعبر هذه الطريقة. وإخواننا أظن أنهم لا يخالفوننا في هذا المقدار من الأمر، لكن ما ينبغي أن ننحرف عن النصر الحقيقي. من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فسح لكم المجال، انشغلوا بالأهم فالمهم، انشغلوا بالأهم فالمهم، وانشغلوا بما لا يعود عليكم بضر، ما يعود عليكم أفرادا وشعوبا ومجتمعا بلادا وعبادا، ما يعود عليكم بخير، وبحيث لا تندمون وبحيث لا تغامرون ولا تقامرون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر، مصر مستهدفة، والكل إيده على قلبه كما يقولون تعبيرنا الدارج اليوم، والكل ينتظر وما ندري ما هو المخبأ. وبالتالي المرحلة التي أقدم عليها الأخوة مرحلة ليس لها مثيل في العالم في التاريخ، ومرحلة ليس لها مثيل في التاريخ المصري على وجه الخصوص، ومرحلة نبعت من أقوام لهم غلو في السياسة وغلو في المتابعة في الإعلام. وهذه المرحلة يعني مرحلة أرجو الله عز وجل أن تتجاوزوها بخير.
أمين.
وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تعود عليهم بخير. الخلاصة أننا أمام ثوابت وأمور يعني لا تحتمل الصواب والخطأ هي التي ينبغي أن نشغل فيها.
نعم.
دعوتنا ليست دعوة فكر، دعوتنا ليست دعوة تحليل. إذا وجد من يقوم بهذا فهذا لا يحمله للدعوة، هذا يحمله لشخصه. فالحزب السلفي ليس هو حزب سلفي. حزب النور ليس هو حزب ينطق بالدعوة السلفية، وحزب أفراده سلفيون القائمون عليه منتسبون لهذه الدعوة. مواقفهم مواقف فيها تحليل، فيها قيل وقال، ليست هي موقف الدعوة السلفية. ولذا يعني وهذه الأمور يعني لا يحسن التمييز بينها كل واحد.
نعم.
هذه لا يحسن التمييز بينها كل أحد، وهذا مضرة من مضرات الحزب أيضا.
نعم.
والله تعالى
نقرأ شيخنا بارك الله فيك بعد هذا اللي حصل في مصر. الآن على شاشات التلفزيون التونسي هناك نداءات تطالب باتحاد بين السلفيين والإخوان، لمن قرأ من إخواننا أنا قرأتها بعيني، أن انضموا إلى حركة الاتحاد السلفيين والإخوان. فما تقول، هل في مجال للاتحاد بين السلفيين والإخوان على منهج الإخوان؟ بارك الله فيك.
يعني ممكن نتحد على الدوار والعقبة، كل نمشي لمكان، واحد يروح على الكرك وآخر يروح على عمان وثالث يروح على الطفيلة ورابع يروح على السعودية. من دوار بهذا المقدار يمكن، أما بمقدار أن ننصهر في الدعوة تصبح وسائلنا وسائلهم وأهدافنا أهدافهم وعملنا عملهم، هذا مش ممكن أبدا، هذا مش ممكن أبدا.
قد ينطلع على بعض إخواننا هذا الكلام.
هذا إخواننا في تونس أغرار، ليس لهم تجربة ولا وليس عندهم مقدرة علمية، ولا نعرف لهم رؤوسا ورموزا، لا نعرف لهم رؤوسا ورموزا. والواجب عليهم أن يشاوروا في الحقيقة، لكن أحيانا وهذا في الحقيقة خلل كبير في الدعوة السلفية. وأمرنا وأهل السنة يقولون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدعة لا يقولون الذي لهم ولا يقولون الذي عليهم. أمرنا نحن يعني الدعوة السلفية تكلم الآن، الدعوة السلفية برموزها والمعروفين منها في العالم الإسلامي الواجب عليهم أن يتابعوا. هنالك فراغات في العالم في الأحداث، أبناء هذه الدعوة في عندهم حيرة في مواقف، بعض العلماء يسأل فهو بحكم أنه لا يتابع ما يشفي الغليل، يبقى الأخوة عطاشة عطشة يحتاجون إلى من يملأ وقتهم، ما في كلمة سلفية مدروسة تكون عالمية قائمة على أصول شرعية صحيحة قائمة. لا أقول حتى لا يظن ظان أنني متناقض فيما قلت وفيما أقول الآن، أنا لا أقول بارك الله فيكم بالخوض في الأحداث السياسية القائمة على الإعلام، أنا أقول في المتابعة الحثيثة لما يجري بتوجيهات السماء بتوجيهات الوحي، ما هي مواقفنا؟ علماؤنا ليس لهم كلمات واضحات في هذا الباب. الدعوة السلفية في هذه الأيام تحتاج إلى مجلس علمي شرعي يكون منتقى من عدة بلاد ممن أجمعت عليهم الكلمة في المقدرة العلمية وفي الأخلاق الربانية وفي الصدق للانتماء لهذه الدعوة وفي نصرة دين الله جل في علاه، ويحتاجون أن يقدموا إرشادات لأبناء هذه الدعوة في جميع العالم ولا سيما مع المستجدات السريعة. الدعوة اليوم دعوة فيها فراغ، ويمكن هذه البيئة تبرز بعض القادة ممن يتكلم باسم الدعوة وهم ليسوا من أبنائها، كيف برز بعض الأشخاص في أحداث الخليج وناس ظهروا وتكلموا باسم هذه الدعوة وهم ليسوا منها وليسوا فيها. فيخشى في مثل هذه الأوقات في هذا الظروف في هذه الظروف الصعبة التي فيها فراغ وأبناء الدعوة يبحثون عمن يتلقفون الأخبار منها هنا ومنها هنا، يبحثون عمن يسد فراغهم، وإذا وجد هذا مشكلة. الآن البيئة حقيقة بيئة يعني صاحب البصيرة يخشى على فتن قادمة بين أبناء الدعوة نفسها على وجه يعني يقعون فيه في ورطات وفي ظلمات، وكلما ابتعد الناس عن هذه النبوة وقعوا في ظلمات ومرطات. أخوانا مثلا في سوريا الآن ماذا يفعلون؟ ما لهم توجيهات، محتارون، وحقهم على أبناء الدعوة أن يوجهوهم توجيها عاما وهكذا، ولا تقع انفرادات في الاجتهادات، كان يظهر صوت ينادي أنه مع فلان أو ضد علان. هذه مسائل تحتاج حقيقة يعني أبناء هذه الدعوة يحتاجون يعني أن يؤسسوا مجلسا علميا شرعيا أشبه ما تكون مجلس الفتوى، أي يعني يرعى الناس رعاية شرعية خالصة تربط بالسماء تربط بهذه السماء دون التفاصيل الدقيقة في مثل هذه الأمور. فلغياب هذا المجلس تقع هذه التصرفات، لغياب هذا المجلس ولغياب المشورة مع أهل العلم تقع هذه التصرفات. لو بحثت في تونس من القائمين على هذا تجدهم عددا وكيفية، إما أصولهم إخوانية وإما أنهم يتكلمون بالدعوة السلفية وليسوا دعوة سلفية، وإما أنهم أغرار لا يعرفون، لم يجربوا ولم يعرفوا الدعوات ولم ينزلوا إلى الميدان ولم يعانوا كيف ينبغي ولم يغاروا أو لم يغاروا على المنهج وعلى العقيدة الصحيحة وهكذا. فالمسألة تحتاج حقيقة من التريث، ولا نغتر بالإعلام، لا نغتر بالإعلام. الصراع سيكون شديدا في ليبيا بين الإخوان وبين السلفيين أو بين قسم من إخواننا السلفيين، سيكون شديدا فيما يعني يغلب على ظني، فيما يغلب على ظني أن المرحلة القادمة سيكون شديدا، وأن الصراع بين حزب العدالة وحزب النور في الإخوان سيلاقي مد وجزر، سيلاقي اتحاد في أشياء وفي بعض الأوقات حتى نقول كادوا أن يذوبوا، ونجد في أشياء أخرى تتضاد شديدا جدا. هذا الغالب على ظني في الأحداث القادمة فيما يجري، لكن يبقى الأمر أن من لم يحكم البدايات لم تستمر النهايات، ويبقى الأمر أن لله طريقة وأن لله سنة في إصلاح الشعوب لم يسلكها أحد، لا هؤلاء ولا هؤلاء. الله تعالى أعلم.
شيخنا سؤال أخير، إحنا أطلنا عليكم بارك الله فيكم. سبحان الله، كما تفضلتم كان لابد لما دخلوا هذا المعترك أن يتنازلوا عن بعض ثوابتهم وأصولهم، لكن شيخنا لعل من أعجبها موقفهم من عبد الرحمن عبد الخالق.
الأعجب عندي موقفهم من اليهود، ما الذي جرهم لهذا؟ الأعجب من هذا عندي أنا حقيقة، يعني أنا لا أريد أن أحيد عن عبد الرحمن.
قد يقولون تلك مضطرون إليها
حقيقة سياسيا. موقفهم من اليهود، ما الذي ضرب أيديكم؟ أنتم لا كنتم في البداية ولا شوركم أحد، وأنتم للآن لم تعرفوا دوركم، هل سيقع التغيير؟ هل سيكون ما هو موقف للآن بعد مجلس النواب لدخول الإسلاميين فيه عامل لجة كبيرة، وإيش صلاحيات مجلس النواب؟ هل سيكون صلاحيات مجلس النواب كصلاحيات سائر مجالس النواب في العالم، أم أنه سيستثنى إلى آخره؟ المؤامرة كبيرة وكبيرة جدا. لكن إبراز عبد الرحمن عبد الخالق على أنه هو الأب الروحي للدعوة السلفية، هذا ظلم
أكبر. نعم.
هذا ظلم، وهذا تحزب للدعوة، أيضا تحزب جديد للدعوة السلفية. عبد الرحمن عبد الخالق ظلم في أشياء، ظلم في أشياء، لكن عبد الرحمن عبد الخالق مع أنه ظلم في أشياء، إلا أن عبد الرحمن عبد الخالق واحد من الناس يصيب ويخطئ، وهو لم يبلغ مبلغ علمائنا الكبار، ولم يبلغ مبلغ الذي وضع فيه في 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 في, في,
في,
في
إطاره،
في الإطار الذي وضع فيه أخيرا.
نعم.
فهو ليس من رمز، وليس هو أب الدعوة الدعوة السلفية، ليس هو الأب الروح للدعوة السلفية.
وموقفه من مسائل الإيمان وشيخنا الألباني، شيخنا عبد الرحمن الخالق،
ما أعلم هل أظهر موقفا من شيخنا ولا تقتل عبد الرحمن الخالق.
عبد الرحمن الخالق شيخنا، نعم، ومن قبله كذلك بعض الرموز في
شيخنا رحمه الله كان يحذر عبد الرحمن الخالق من تحزبه.
نعم.
وكان يقول عنه أن له مشاركة مع الإخوان المسلمين، ورد عليه عبد الرحمن الخالق في بعض المقالات أني أنا ما كنت يوم الأيام إخوان المسلمين.
نعم.
وشيخنا لما قال إخوان المسلمين لم يقصد أنه كان يوم الأيام إخوان المسلمين، وإنما قصد أنه سلك ونهج منهجهم.
نعم.
وأنه أراد أن يحزب الدعوة، هذا مراد الشيخ.
نعم.
فلا يرد على الشيخ بقوله أنا ما كنت يوم الأيام.
نعم.
في يوم.
نعم.
الأيام من الإخوان المسلمين. عبد الرحمن عبد الخالق لم ينجح في الكويت، وأخذت منه بعنوة بعد أن رأى الإخوة ما رأوا في جمعية حياة التراث، أخذت منه حياة التراث.
نعم.
وأصبح ولبد من حياة التراث.
نعم.
ثم أصبح بعد ذلك إلى متى إن وقع بيننا خلاف وتبلور الخلاف وظهرت الحقائق، إلى متى نبقى نرجع إلى نقطة الصفر؟ لماذا لا يبني بعضنا على عمل غيره؟ لماذا نبقى ننطلق من نقطة الصفر؟ هذه مشكلة أيضا.
نعم.
هذه مشكلة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخ الأبا عبيدة، بارك الله فيكم.
بارك فيك.
وأهلا وسهلا بكم.
جزاكم الله خير. بالنسبة لعبد الرحمن الخالق عودة، يعني ألا يكون يعني جديرا بعلمائنا أن ينصحوا يعني أخانا عبد الرحمن عبد الخالق في هذه المرحلة بالذات، بدلا من أن مثلا نوجه اللومة والتهمة إلى آخره، وهو ثقل لا يستهان به، وله في الكويت فيما أذكر أنا في الأول الثمانينات والله كنت أسمع له وكنت يعني معجبا به في بداية الطلب، فألا مثلا يستحق منا أن نبعث له ولو برسالة دون 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 إشهار بإصرار من باب النصح في الله، وأن المرحلة تحتاج إلى وئام وإلى يعني إصلاح ما قد يعني كان إلى آخره. بارك الله فيكم يا شيخنا.
أظن هذه جزئية من المجلس الذي ذكرناها سابقا، أنه يحتاج إلى مجلس يستثمر ولو في مناسبة الحج وفي مناسبة العمرة، يستثمر في لقاءات على الطاعات.
نعم.
على وجه يكون في مدارسة بين الثقات من الإخوان ممن رزقهم الله علما ومعرفة بهذه الدعوة وحرصا عليها، وتكون مثل هذه الأشياء بعد سماع. فقالوا قديما الحكم على شيء فرع تصوره. أنا ممن هو بعيد جدا عن عبد الرحمن الخالق، لا أتابع يعني ماذا يجري، المتابعة الحديثة والمتابعة الجيدة الذي ذكرته هو أخبار سمعتها من إخوة يعني تبلور عندي شيئا بالطرق المرعية الشرعية المعروفة، لكن التفاصيل الدقيقة التي تأذن بمثل هذه المتابعات تحتاج حقيقة إلى فريق من إخوة يكونوا مساعدين لإخوة آخرين ويكونوا ثقات، وبعد ذلك تكون في مواصلة. الآن أنا أظن أن الدعوة السلفية تحتاج إلى مجموعة من الإخوة الأفاضل، هم الذين يتشاورون فيما بينهم، ويحتاج أن ننبذ الخلافات بيننا، ويحتاج أن نجمع طاقاتنا، والعصر عصر شديد والفتن كثيرة، الدعوة السلفية مستهدفة، تحتاج منا لرصد، تحتاج منا لمتابعة، تحتاج منا لمناصحة، تحتاج منا لشفافية، تحتاج منا أن نبتعد عن أهوائنا، نبتعد عن موروثنا، لنا موروث أصبح الآن، وهذا الموروث أصبحنا ننطلق منه يعمينا عن الحقائق، يعمي بصائرنا عن الوقوف على الأمر على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. فالتصور السابق الموجود إن ثبت أنه قد حصل تغيير أو تبديل، هذا حسن. أنا قرأت في فترة استنصح الشيخ بن باز رحمه الله، نصحه وكتب له وكتب له وأفتى يعني في بعض الأشياء ووعد بالتغيير ووعد بالتصويب، وهذا أمر نشر على يعني على صفحات الجرائد والمجلات ومنها مجلة الفرقان التي كانت تصدر أحياء التراث، نشروا كلامات موافقة مقابلة مع الشيخ عبد الخالق، ونشروا كلام الشيخ بن باز حول الرحمة والخالق بحيات الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وبعض الكلمات لمشايخنا. الخلاصة أن الأمر لا يدور حول شخص، لكن ينبغي أن تبقى دعوتنا دعوة مرتبطة بأصولها مرتبطة بعلمائها، ولا يحصل يعني فيها هيمنة لمعاصر. ابن مسعود كان يقول من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. نحن أصحاب دعوة فيها مبادئ، أصحاب دعوة فيها مواقف قائمة على كتاب وسنة، ثم بعد ذلك هذا الذي يشغلنا، هذا الذي يقلقنا، الذي يقلقنا ويشغلنا دعوة العلم، دعوة التربية، دعوة التصفيق. بعد هذا الأمر يصبح هينا سهلا. فالخلاصة أنا مع المناصحة، مع المتابعة، مع وجود مجلس يكون فيه المواقف مأخوذة ليس من شخص إنما مأخوذة من عدة أشخاص. لا يوجد علماء كبار كعلمائنا السابقين الذين ماتوا رحمه الله تعالى، فلا أقل من أن جملة من طلبة العلم النبهاء يعني يقومون مقام علمائنا السابقين.
الله تعالى. الشيخنا طيب أولى جهة تنادي بهذا المجلس الشيخنا؟
أولى
جهة تنادي به وتعمل على إنشائه؟
المسألة تحتاج في الحقيقة إلى إمكانات، وتحتاج إلى يعني كثرة أسفار، وتحتاج في البدايات إلى أقول بارك الله فيك لتواصل وكيف تبرز. يعني حصل مدارسة مع بعض الإخوة في هنا في الأردن خارج الأردن، وكان في بعض التحمس من قبل بعض المشايخ، والأمر لعل الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى، يعني الأمر تبدأ فكرة ثم الفكرة تتطور وتكبر حتى تصبح واقعا، ولعل الله يكتب خيرا. يعني الآن الإخوان المسلمين في أمريكا وأوروبا وضعوا مجلس لهم، مجلس الفتوى، والله إخواننا أولى. أغلب التدين الموجود في أوروبا وأمريكا من إخوان السلفيين الناس والمراكز، فالأولى أن تكون هنالك مجلس فتوى للدعوة السلفية.
شيخ قد يقال أنه أعلى مجلس الآن موجود هو هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه
يعني
سبحان الله
بعد ربما بعد فقد علماء الكبار وإشغال المملكة العربية السعودية واستهداف الدولة المملكة العربية السعودية، أصبح هذا المجلس حقيقة يعني لا يفي بكل الأغراض. هو على ثغرة كبيرة وهو يقوم بمهام عظيمة وجليلة، وجزى الله القائمين عليه خيرا. إخواننا مثلا من حمص في أول أحداث التي جرت في سوريا ذهبوا إليهم ليستنصحوهم ماذا يفعلوا، قالوا أمرنا أن لا نتكلم،
لا حول قوة إلا بالله،
بحكم أن هذا المجلس هو مجلس رسمي.
نعم.
مجلس نابع من دولة تعتريه بعض الأشياء.
نعم.
يعذرون فيها، لكن تبقى حاجة الدعوة حاجة أوسع من هذه.
نعم.
الحاجة.
نعم.
والله تعالى.
وهل سيسمحون شيخنا في ظنكم
طبعاً.
هل سيسمحون شيخنا اللجنة؟
من يسمح؟ هذا ما يحتاج لأحد يسمح ولا يسمح.
نعم. لأنه بارك الله فيكم
ليس شيئا رسميا،
لابد أن يكون هناك
أمر دعوي خالص. نعم. أمر دعوي خالص. السلفيون فيما بينهم لهم كبراء، لهم علماء، هم يجتمعون ويتفقون على مجموعة ثلة طيبة ممن لهم تاريخ مشرق، ممن لهم معرفة علمية صحيحة، ممن لهم قدرة وأهلية، ممن لهم غيرة، ممن لهم ديانة، عندهم دين وتقوى لا تلعب بهم الأمواج، لا تلعب بهم المصالح، هم دينهم ودعوتهم يعني هم هي في دمائهم مجبورون عليها، ثم بعد ذلك يتكلمون بأصولهم. رضي من رضي وسخط من سخط.
قد يقال شيخنا أن
والآن مع وسائل الإعلام الحديثة والاتصالات الحديثة واللقاءات المتلفزة بين الناس بين المجتمعين، الأمر سهل وليس بصعب.
نعم.
الأمر ليس بصعب، الأمر سهل.
شيخنا قد يقال أنه يعني لا يستطيع أحد من داخل المملكة، المملكة السعودية، أن ينادي مثل هذا المجلس مع وجود اللجنة الدائمة مثلا، هل يستطيعون شيخنا؟
ما أدري.
ولا بد أن يكون الأمر
يعني
من خارج
المملكة. أنا أعود أعمل مجلس.
نعم.
وسلمان عودة أفتى أظهر عدة فتاوى بتوقيع المئات في بعض أحداث الجسام الحصل.
نعم. نعم.
ولماذا هم يعني على حال ونحن كاللئام على مادة الأيتام؟
سبحان الله.
لماذا نبقى هكذا يعني؟
نعم. بس الله أن يسعدكم شيخنا وبارك فيكم. بارك
الله. كرمك الله.
جزاك الله خير. دفع فيكم شيخنا.